إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في تفسير سورة الأعراف إلى الآية 42 بعد 100. قال الله تعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون: أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. مناسبة هذه الآيات لما قبلها في قصة موسى أن هذا امتنان على بني إسرائيل بنعمة عظيمة بعد نعمة عظيمة. فالنعمة العظيمة الأولى هي إنجاؤهم من فرعون وعمله، هذه النعمة الأولى. النعمة الثانية هي هذه، وهي الامتنان عليهم بالكتاب الذي به سعادة الدنيا والآخرة. ومما لا شك فيه أن هذه النعمة الثانية أعظم من النعمة الأولى. فذكر سبحانه كيف حصلت هذه النعمة لبني إسرائيل: نعمة الكتاب، نعمة التوراة. فقال سبحانه: وواعدنا موسى 30 ليلة، أي أعطيناه مهلة 30 ليلة يتهيأ فيها ويستعد فيها لتلقي التوراة. وهذا مما يدل على عظم هذه النعمة. ما أنزل الله التوراة على موسى هكذا بدون مقدمات، بل جعل لها هذه المقدمة: 30 ليلة يتهيأ فيها للقاء الله عز وجل، يتهيأ فيها بالصلاة بالصيام وغير ذلك. وما أحسن أن يأتي الحج بعد الصيام، فإن الصيام كأنه تهيئة للحج، والحج يأتي بعد الصيام. وهكذا المقامات العظيمة لا بد من الاستعداد لها والتهيؤ لها. ووعدنا موسى 30 ليلة، هذه 30 أكثر المفسرين على أنها 30 ذي القعدة، يعني شهر ذي القعدة. وأتممناها بعشر، أي بعشر ذي الحجة. فيكون موسى عليه السلام بقي 40 ليلة يتعبد فيها ويتهيأ فيها للقاء الله عز وجل حتى يأخذ التوراة، وأتممناها بعشر، فتكون التوراة نزلت على بني إسرائيل في يوم ليش؟ في يوم النحر أو في يوم التاسع من ذي الحجة. وعلى كل حال فهذا يشبه إكمال الدين لهذه الأمة، فإن الله تبارك وتعالى أنزل قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، في يوم عرفات، في يوم جمعة، في حجة الوداع. فانظر إلى هذا التشابه، التوراة نزلت في ذي الحجة إما التاسع وإما العاشر، والله تبارك وتعالى أكمل الدين لهذه الأمة في يوم عرفات، في يوم عرفات، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، أتممناها بعشر، بعشر منها ولا من غيرها؟ يعني بعشر من 30 ولا بعشر من غير 30؟ احتمال. فمن أجل رفع هذا الاحتمال قال سبحانه: فتم ميقات ربه 40 ليلة، فعلم أن العشر ليست من الإيش؟ ليست من 30. فهمتم هذا؟ ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها، أتممنا إيش؟ أتممنا 30. إتمام 30 قد يكون بعشر منها، معلوم، قد يكون بعشر منها يعني من 30، وقد يكون بعشر من إيش؟ من غيرها. فقال سبحانه: فتم ميقات ربه 40 ليلة، لبيان أن هذه العشر من غيرها، وإلا فمعلوم أن 30 وعشر 40، حتى لا يقول قائل: معلوم أن 30 ليلة وأتممناها بعشر 40، فلماذا قال سبحانه: فتم ميقات ربه 40 ليلة؟ الجواب كما ذكرت لك: لدفع الاحتمال، لدفع هذا التوهم، توهم أن تكون العشر من 30. فتم ميقات ربه 40 ليلة، تم ميقات رب، الميقات هذه المدة المضروبة للقاء الله عز وجل. فموسى عليه السلام يعني ترك بني إسرائيل، ترك معهم هارون لما نجاهم الله عز وجل وعبروا البحر، فتركهم وذهب للقاء ربه. قبل هذا اللقاء بقي 40 ليلة، بقي 40 ليلة بعيدا عن بني إسرائيل ليتهيأ للقاء الله تبارك وتعالى. وقال موسى لأخيه، يعني لما ذهب للقاء ربه، قال موسى لأخيه هارون: أخلفني في قومي، يعني كن خليفة لي في بني إسرائيل، أخلفني في قومي. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال لعلي، ماذا قال لعلي؟ أنت مني بمنزلة هارون من إيش؟ من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. فإذا هذه خلافة، استخلفه: أخلفني في قومي، كن خليفة لي. ودله على أصل الخلافة وأساس الخلافة، بأمرين. فالخلافة لها ركنان، لها أساسان. الأول وأصلح، الخلافة تقوم على الإصلاح. الثاني ولا تتبع سبيل المفسدين، لأن الخليفة إذا اتبع سبيل المفسدين ضاعت الرعية، لأن المفسدين إذا اتبعوا انتشر الفساد. ولا تتبع سبيل المفسدين، وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا، لما جاء موسى لميقاتنا، اللام ها هنا يعني للتوقيت، يعني بعد انقضاء المدة. جاء للميقات يعني بعد انقضاء المدة، لأن الله عز وجل حدد له وقتا معينا وهو بعد مرور 40 ليلة. ولما جاء موسى لميقاتنا يعني في الوقت الذي واعدناه وهو بعد مرور 40 ليلة. وكلمه ربه، لما جاء موسى وكلمه ربه. أنت عندما يكلمك إنسان يكلمك بكلام طيب عبر الهاتف، فأنت ماذا تتمنى؟ تتمنى أن ترى هذا الإنسان. فالكلام والرؤية يعني متلازمان. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله: الجهمية لما عرفوا أن الكلام يستلزم الرؤية فنفوا الكلام ونفوا الرؤية، نفوا الكلام حتى يستقيم لهم نفي، ليش؟ نفي الرؤية. وكلمه قال: رب أرني أنظر إليك. اشتاق موسى عليه السلام لرؤية ربه بعد سماع كلامه. قال: رب أرني، يعني أرني نفسك، أنظر إليك. قال: لن تراني. قال: لن تراني، يعني لن تراني في هذه الدنيا، لأنك لا تحتمل رؤياي، تركيبة الجسم لا تتحمل في هذه الدنيا رؤية الله تبارك وتعالى. وأما في الآخرة فإن الله عز وجل ينشئ الناس نشأة أخرى فيقوون على رؤية الله تبارك وتعالى. فمعنى لن تراني ليس كما يقول المعتزلة وغيرهم الذين ينفون الرؤية، ليست لن هنا لتأبيد النفي واستمرار النفي. ففي لغة العرب أن لن إنما تفيد النفي في المستقبل لا استمرار النفي، تفيد النفي في المستقبل لا استمرار النفي. عندما أقول لك لن أكتب، لن أكتب يعني في المستقبل، لكن هل هذا معناه أن عدم الكتابة سيستمر؟ حتى ولو جاء بعدها أبدا، يعني حتى لو قلت لن أكتب أبدا، ليس معنى استمرار النفي. فتقول لن إنما تفيد النفي في المستقبل لا استمرار النفي حتى ولو كان مؤبدا. والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى عن اليهود: ولن يتمنوه إيش؟ أبدا. لن يتمنوا ليش؟ الموت. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا، ومع ذلك وهم في جهنم ماذا يقولون؟ ها؟ وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك فتمنوا الموت. فإذا هذا مما ينبغي معرفته. قال لن تراني. ولو كان الله تبارك وتعالى لا يرى لقال سبحانه قال إني لا أرى، وإنما قال لن إيش؟ لن تراني، يعني أنت، يعني من جهة موسى. ولو كان الله عز وجل يرى لكان الجواب قال إني لا أرى، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. المعنى لن تراني لأنك إيش؟ لأنك ضعيف، والدليل على ضعفك انظر إلى هذا الجبل الذي هو أقوى إيش؟ الذي هو أقوى منك، فإنه لن يتحمل إيش؟ لن يتحمل رؤية الله تبارك وتعالى. فإذا كان القوي لا يتحمل فالضعيف إيش؟ لا يتحمل. هذا معناه ولكن انظر إلى الجبل بقوته، فإن استقر مكانه فسوف تراني. قال سبحانه فلما تجلى ربه للجبل، تجلى بمعنى انكشف وظهر. كم قدر هذا الظهور؟ كما سيأتينا في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هكذا، يعني تجلى بهذا المقدار، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم الإبهام على رأس الإيش؟ الخنصر، تجلى بهذا المقدار. وفي بعض الروايات هكذا وضع الإبهام على السبابة بهذا المقدار. فالذي أيها الإخوة يساوره أي شك في الله عز وجل هذه الآية شافية، تجلى ربه. فالله عز وجل تجلى على هذه الدنيا بهذا المقدار، تجلى للجبل. فهل في الله عز وجل شك سبحانه وتعالى؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، دكا يعني مدقوقا مفتتا، صار ترابا كالرمل، الرمل الذي مثل الدقيق. وفي القراءة الأخرى الصحيحة جعله دكاء. إيش معنى دكاء؟ دكاء يعني ساخ في الأرض حتى استوى بها. فهذان معنيان، دكا يعني مفتتا، دكاء يعني إيش؟ سائخا في الأرض حتى ما يظهر منه، يعني صار رأس الجبل بمستوى الأرض من عظمة الله تبارك وتعالى. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. فموسى عليه السلام لما رأى هذا أغمي عليه وغشي عليه، وخر موسى صعقا أي مغشيا عليه، مغشيا عليه من هول ما رأى. فلما أفاق، هذا يدل على أن صعق بمعنى إيش؟ مغشيا عليه. وهناك من المفسرين خر موسى صعقا أي ميتا، نقول هذا لا يدل عليه السياق، لأن لو كان صعقا ميتا قال فلما إيش؟ ها؟ فلما أحياه الله مثلا. فلما قال سبحانه فلما أفاق علم أن صعقا بمعنى مغشيا عليه. فلما أفاق قال سبحانك، تنزيه لله تبارك وتعالى عن أن ينسب إليه ما لا يليق به، لأن موسى عليه السلام سأل ربه أن يراه فقال سبحانك تنزيها لله، يعني عما طلبه موسى عليه السلام، هذا الطلب لا يليق بالله عز وجل، الله عز وجل لا يليق به أن يرى في الدنيا، وإنما يرى في الآخرة. حتى قال بعضهم يعني الله تبارك وتعالى لا يرى في الدنيا لأن الدنيا هذه دار المعاصي والآثام، فهذا لا يليق بالله عز وجل، وإنما يتجلى الله الكريم في الآخرة لأهل الجنة، الجنة التي ليس فيها ذرة إثم. قال سبحانك تبت إليك، فنزه ربه ثم قال تبت إليك عن مثل هذا السؤال، وأنا أول المؤمنين. أول المؤمنين بإيش؟ أول المؤمنين بأنك يا رب لا ترى في الإيش؟ ها؟ في الدنيا، لأن هذا يليق بعظمة الله تبارك وتعالى، وأنا أول المؤمنين. ويمكن أن يكون المعنى أن موسى عليه السلام إنما أراد أن يرى ربه ليزداد إيش؟ ها؟ إيمانا، فقالوا أنا أول المؤمنين، أي أنا مؤمن سواء رأيتك أو لم أرك، كما قال إبراهيم عليه السلام ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. لكن سؤال إبراهيم عليه السلام هذا سؤال يعني يتعلق بالمخلوقات، فأجاب الله تبارك وتعالى إبراهيم إلى سؤاله، ولم يجب نوحا إلى سؤاله بل أنكر عليه السؤال، قال إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وموسى عليه السلام بين له أن عظمة الله تبارك وتعالى تقتضي أنه لا يرى في الإيش؟ أنه لا يرى في الدنيا حتى يؤمن الناس بالغيب. ابن القيم رحمه الله عند هذه الآية وكذلك الشوكاني ذكروا كلاما طيبا، قال ابن القيم المجلد الثاني صفحة 264 بديع التفسير، قال وبيان الدلالة من هذه الآية من وجوه عديدة، بيان الدلالة من هذه الآية من وجوه عديدة، دلالة إيش؟ أن الله تبارك وتعالى يعني يرى في الإيش؟ في الآخرة. وذكر سبعة أوجه، الوجه الأول أنه لا يظن بكليم الرحمن، لا يظن بكليم الرحمن، لا يظن بموسى أن يسأل ربه ما لا يجوز عليه، لا يظن بموسى وهو من أولو العزم من الرسل أن يسأل ربه ما لا يجوز عليه، فلو كانت الرؤيا لا تجوز على الله فما كان موسى عليه السلام يسألها. الوجه الثاني أن الله لم ينكر عليه سؤاله، أن الله لم ينكر عليه سؤاله، ولو كان محالا يعني لو كانت رؤية الله عز وجل محالا لأنكره عليه. قال ولهذا لما سأل إبراهيم الخليل ربه تبارك وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى لم ينكر عليه، ولما سأل عيسى بن مريم ربه إنزال المائدة من السماء لم ينكر سؤاله، ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر عليه سؤاله. فلو كانت رؤية الله تبارك وتعالى محالا لأنكر الله تبارك وتعالى على موسى هذا السؤال، ولقال له إني أعظك أن تكون من الجاهلين كما قال لمن؟ لنوح عليه السلام. الوجه الثالث أنه أجاب بقوله لن تراني ولم يقل أني لا أرى. الوجه الرابع أن الله عز وجل أعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت لتجليه سبحانه، فكيف بالبشر الضعيف؟ الوجه الخامس أن الله تبارك وتعالى علق الرؤية باستقرار الإيش؟ الجبل، صحيح؟ فإن استقر مكانه فسوف إيش؟ فعلق الرؤية باستقرار الجبل. طيب استقرار الجبل ممكن ولا لا؟ الله تبارك وتعالى قادر على أن يقر الجبل، فتعليق الرؤية بممكن دليل على إمكانها، تعليق الرؤية بممكن دليل على أنها ممكنة، ولو كانت محالا ما علقها بالممكن وإنما يعلقها بالإيش؟ ها؟ بالمستحيل. الوجه السادس أنه إذا جاز أن يتجلى الرب سبحانه للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فكيف يمتنع أن يتجلى لأنبيائه ورسله وأوليائه في دار كرامته؟ فإذا كان الرب سبحانه تجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب ولا عقاب، فكيف يمتنع أن يتجلى لأنبيائه ورسله وأوليائه في دار كرامته؟ الوجه السابع أن من جاز عليه التكلم، من جاز عليه التكلم جازت رؤيته، من جاز عليه التكلم جازت رؤيته، وكلمه ربه قال إيش؟ قال رب أرني أنظر إليك، فمن جاز عليه الكلام جازت رؤيته. إنسان يكلمك في الهاتف ما رأيته من قبل، يجوز أن تراه ولا لا يجوز؟ فمن جاز عليه التكلم جازت رؤيته، ولذلك أنكر الجهمية الرؤية بإنكار الإيش؟ بإنكار الكلام، نفوا الكلام عن الله عز وجل حتى ينفوا الإيش؟ حتى ينفوا الرؤية. فهذه وجوه سبعة. وأما ما ذكره الشوكاني فذكر منهجا رحمه الله، ذكر منهجا قويما صالح في هذه المسألة وفي غيرها. يقول الشوكاني رحمه الله قوله لن تراني يفيد أنه لا يرى هذا الوقت الذي طلب رؤيته فيه، أو أنه لا يرى ما دام الرأي حيا في دار الدنيا. قال وأما رؤيته في الآخرة فقد ثبتت بالأحاديث المتواترة تواترا لا يخفى على من يعرف السنة المطهرة. قال والجدال في مثل هذا والمراوغة لا تأتي بفائدة. سبحان الله، يعني عندنا أحاديث صحيحة مصرحة إنكم سترون ربكم، هذا في الصحيحين، إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر. فالشوكاني ماذا يقول؟ يقول والجدال في مثل هذا والمراوغة لا تأتي بفائدة، ومنهج الحق واضح، ولكن الاعتقاد لمذهب نشأ الإنسان عليه وأدرك عليه آباءه وأهل بلده مع عدم التنبه لما هو المطلوب من العباد من هذه الشريعة المطهرة يوقع في التعصب. فهو يقول هؤلاء إنما نشأوا على إيش؟ على ما نشأ عليه شيوخهم ومشايخهم وآباؤهم، فمن أجل هذا يتعصبون. يقول والمتعصب وإن كان بصره صحيحا فبصيرته إيش؟ عمياء، وأذنه عن سماع الحق صماء، يدفع الحق وهو يظن أنه ما دفع غير الباطل. سبحان الله. فهؤلاء المبتدعة يدفعون هذه الأحاديث التي هي حق وهم يظنون أنهم يدفعون ليش؟ الباطل. قال ويحسب أن ما نشأ عليه هو الحق، غفلة منه وجهلا بما أوجبه الله عليه من النظر الصحيح. وهذا هو البلاء. فالواجب على المسلم أن ينظر النظر الصحيح ولا يكون مقلدا لفلان ولا لغيره. وللأسف هذا في زماننا، شاب يظهر عليه آثار الالتزام والتمسك بالسنة ولكن فيه داء التعصب، هذا ترك واجبا من أعظم الواجبات عليه. يقول الشوكاني بما أوجبه الله عليه من النظر الصحيح، فالنظر الصحيح واجب على كل إنسان. قال وتلقي ما جاء به الكتاب والسنة بالإذعان والتسليم. قال وما أقل المنصفين بعد هذه المذاهب في الأصول والفروع. بعد ظهور هذه المذاهب في الأصول، يقصد في الأصول يعني المذاهب العقدية، معتزلة وغيرهم، جهمية وغيرهم. فهو يقول بعد ظهور المذاهب في الأصول وفي الفروع فإن ما أقل المنصفين. قال فإنه صار بها باب الحق مرتجا، مرتجا يعني مغلقا، أغلق باب الحق بسبب التعصب لهذه المذاهب وبسبب التعصب للأشخاص. قال وطريق الإنصاف مستوعرة، طريق الإنصاف مستوعرة وعرة. ولما كانت طريق الإنصاف وعرة فتجد ليش؟ ها السالكين فيها إيش؟ قليل. فما تغتر بالكثرة، ما تقول الشيخ فلان هذا يحضر له بالعشرة آلاف، إذا لم يكن على السنة فاحذره. كما قال الشافعي في الكرامات إذا رأيت الرجل قد يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف على حدود الشرع فإنه مستدرج وبدعي، فإنه مستدرج وبدعي. فالإنسان ما يغتر بالكثرة. قال طريق الإنصاف مستوعرة، والأمر لله سبحانه والهداية منه. ثم أنشد قائلا يأبى الفتى إلا اتباع الهوى ومنهج الحق له واضح. يأبى الفتى إلا اتباع الهوى ومنهج الحق له واضح. نعم. فهذا ما ذكره يعني هذان العالمان الجليلان في هذا الموضع. قال يا موسى إن اصطفيتك على الناس، اصطفيتك أي اخترتك، تصفية يعني صف الله عز وجل الناس فأخرج منهم موسى. إن اصطفيتك على الناس بأمري، برسالاتي وبكلامي. برسالاتي فكان رسولا، وبكلامي فكان كليم الرحمن، كليم الرحمن بلا واسطة. طيب، وهل اختص موسى عليه السلام بالتكليم بلا واسطة نقول لم يختص، ولكنه أكثر من كلم، أكثر من كلم بلا واسطة. وإلا فنبينا صلى الله عليه وسلم كلم بلا واسطة ليلة الإسراء، وآدم كلم، آدم نبي مكلم برسالاتي وبكلامي. طيب هذه نعمة عظيمة، الرسالة والكلام، ما الواجب تجاه النعمة؟ ها؟ أن يأخذها الإنسان ويفرح بها ويشكرها. قال فخذ ما آتيتك، خذ ما آتيتك، يفتح على الرجل في حفظ القرآن، هذه نعمة، ولكنه يهمل. هذا ما أخذ النعمة، أخذها أن ينتهز الفرصة ويحفظ كتاب الله عز وجل، تتاح له الفرصة لتعلم العلم الشرعي ولكنه ما يهتم، هذا ما أخذ هذه النعمة. عجيب أمر الإنسان، يهدى بهدية ولا يقبلها. فخذ ما آتيتك، يعني ما أنعمت عليه، خذه وافرح به وقم به وكن من الشاكرين. قال سبحانه وكتبنا له في الألواح، في هذا اللقاء كتب الله عز وجل له التوراة، كتبها بيده لموسى عليه السلام. الله تبارك وتعالى غرس جنة عدن بيده، وخلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، فهذا تشريف عظيم لموسى ولبني إسرائيل. وكتبنا له في الألواح، الألواح، الألواح جمع لوح، وسمي اللوح لوحا لأن ما فيه إيش؟ ها؟ يلوح، يلوح يعني يظهر. وما مادة هذه الألواح اختلفوا فيها كثيرا وهذا لا يهمنا، المهم أنها ألواح مشرفة مكرمة. كتبنا له في الألواح من كل شيء، هذا يدل على عظمة التوراة، فلعنة الله على من حرفها، اليهود حرفوها، وإلا فالتوراة التي نزلت من عند الله عز وجل هذا كتاب الله عز وجل، هذا كتاب الله عز وجل، فلم تحفظ، وكذلك الإنجيل لم يحفظ، فجاء القرآن مهيمنا على ما قبله من الكتب ونسخ ما قبله من الكتب، إلا ما هو متفق عليه بين الشرائح هذا لا ينسخ. كتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا. إيش يعني موعظة وتفصيلا؟ الموعظة رقائق، والتفصيل الإيش؟ الأحكام. وهكذا ينبغي للمسلم أن يجمع بين الأمرين، يتعلم الأحكام حتى يعبد الله على بصيرة، ويكون عنده رقة. يعني مثلا أهل البصرة كانوا متميزين في الموعظة، أخذوا موعظة وكان عندهم قصور في التفصيل، فكانوا يعني ربما وقعوا في البدع. أهل الكوفة العكس، أهل الكوفة كانوا متميزين في تفصيلا لكن ما كان عندهم ليش؟ الرق. فالمسلم يجمع بين الأمرين، يتعلم الأحكام ويكون عنده رقة، فيجمع بين الأمرين. والكمال في هذا الباب يعني قليل أيها الأخوة، ربما ما تجد دكتور في الجامعة ما شاء الله بحث ويبحث ويحقق المسألة غاية التحقيق، لكن ما عنده إيش؟ ما عنده رقة، وربما لا يعمل بما بحث، هذا شيء آخر. لكن نحن نتكلم على أن بعض الناس قد يكون علميا لكن ما عنده يعني الترغيب والترهيب. وفي المقابل هناك من يهتم بالترغيب والترهيب على حساب الإيش؟ معرفة الأحكام موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة كما قال سبحانه يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وقال لبني إسرائيل خذوا ما أتيناكم بقوة. أين المسلمون الآن من أخذ كتاب الله عز وجل بقوة؟ كم من آية في كتاب الله عز وجل يقرأها المسلمون وكأنهم سكارى عن معناها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وهو يتعامل بأنواع الربا كلها. وين الأخذ بقوة؟ فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. خذها بقوة أنت أولا وأمر قومك، فالإنسان لا تثمر دعواه إلا إذا عمل بإيش؟ إلا إذا عمل بالحق أولا. فخذها بقوة أنت وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. إيش معنى يأخذوا بأحسنها؟ يأخذوا بأحسنها، قال بعض المفسرين أحسن هنا بمعنى حسن، بأحسنها يعني بحسنها كلها حسنة. ومنهم من قال يعني مثلا في فرائض وإيش؟ فرائض ونوافل. بعض الناس يكتفي بالإيش؟ بالفرائض، والبعض يأخذ الفرائض والإيش؟ والنوافل. شو الأحسن؟ ها؟ فرائض والنوافل، فهذا الأحسن. طيب في أمر بالخير وفي نهي عن الإيش؟ عن الشر، ما هو الأحسن؟ الأحسن أن تفعل الخير وتترك الإيش؟ وتترك الشر. طيب في عدل وفي فضل، يعني مثلا واحد اعتدى عليك أنت من حقك الإيش؟ القصاص. طيب هناك إيش؟ عفو. شو الأحسن؟ العفو. وهكذا، هذا معنى يأخذ بأحسنها. يأخذ بأحسنها يعني بأتم ما فيها. وهكذا الداعية، الداعية عندما يدعو الناس يدعوهم إلى الإيش؟ يدعوهم إلى الأتم. مثلا قمت أنت تعلم الناس صفة الصلاة، واحد يقول إيش؟ شوفوا يا جماعة الصلاة 10 أركان، اللي يأتبه خلاص صلاة صحيحة. طيب وين الواجبات وين السنن؟ الواجب على الإنسان عندما يعلم الناس الصلاة يعلمهم أحسنها. أحسنها يعني إيش؟ الأركان والواجبات والإيش؟ والسنن. لما يأتي إنسان ويسألك والله فعلت كذا يا شيخ صلاة صحيحة ولا لا، هذا له حالة خاصة، لكن أنت عندما تأمره تأمره بالأتم، تأمره بالأتم. فالقرآن أسرار أيها الإخوة، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. الداعية عندما يدعو يدعو إلى الأحسن والأتم. سأريكم دار الفاسقين، الفاسقين الذين لا يأخذون بالتوراة في هذا السياق. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، يعني والذي لا يأخذ بها فهو إيش؟ فهو فاسق. وإيش معنى سأريكم دار الفاسقين؟ الدار هنا بمعنى الدائرة، يعني ستدور عليهم الدائرة فيهلكون، هذا معنى الدار. سأريكم دار الفاسقين، الفاسقين الخارجين عن هذه الأحكام سيعاقبهم الله عز وجل وستدور عليهم الدوائر، هذا معنى دار. لأن الله عز وجل له سنة في العقوبة، وهذه السنة ها يعني متنقلة، فكل إنسان له إيش؟ له دوره، له دوره في العقوبة، هذا معنى دار الفاسقين. هذا هو التفسير الصحيح. هناك من يقول سأريكم دار الفاسقين يعني مصر، يعني سترون دار الفاسقين ديار فرعون، ومنهم من قال بلاد الشام، وهذا كلها بعيد عن السياق. والصحيح ما ذكرنا سأريكم دار الفاسقين لما ذكر الله تبارك وتعالى الأمر وأمر قومك يأخذوا بأحسنها حذر من تركها والفسوق عنها، قال سأريكم دار الفاسقين. ثم قال سبحانه سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، هذا متمم للذي قبله، الفاسقين الذين خرجوا عن أوامر الله، خرجوا عن أوامر الله. فبين الله تبارك وتعالى أنهم هم الذين جنوا على أنفسهم، قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، يتكبرون عن حكم الله عز وجل، فهذه عقوبة الكبر، أن الله عز وجل يصرف المتكبر عن مواطن الاعتبار، ينظر في السماوات والأرض لا يعتبر، يسمع آيات الله عز وجل لا يعتبر، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها لأنهم متكبرون، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وفي القراءة الأخرى وإن يروا سبيل الرشد. والفرق بين الرشد والرشد أن الرشد يكون في الدين، وأما الرشد فهو الصلاح، هكذا يعني فرق أهل اللغة بين الرشد والرشد. وإن يروا سبيل الرشد يعني سبيل الصلاح لا يتخذوا سبيلا، وإن يروا سبيل الغي الضلال يتخذوه سبيلا. سبحان الله، فهؤلاء هم المتكبرون، إن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ليش؟ ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا، عقوبة لهم على التكذيب، وكانوا عنها غافلين، كذبوا بآياتنا بقلوبهم وكانوا عنها غافلين، لم يعملوا بها. فإذا لا في الباطن ولا في الظاهر. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، فمهما عملوا من أعمال في الظاهر أنها صالحة ولكنها حابطة لأنهم لم يؤمنوا، حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. فهذا جزاؤهم ما ظلمهم الله تبارك وتعالى، وإنما يجزون ما كانوا يعملون من التكبر ومن التكذيب بالآيات ومن الغفلة عنها. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله عند هذا الموضع، قال يقول تعالى ممتنا على بني إسرائيل بما حصل لهم من الهداية بتكليمه موسى عليه السلام وإعطاء التوراة وفيها أحكامهم وتفاصيل شرعهم، فذكر تعالى أنه وعد موسى 30 ليلة، قال المفسرون فصامها موسى، فلما تم الميقات استاك بلحاء شجرة، هذه فائدة، ولذلك شرع السواك لهذه الأمة عند ليش؟ عند الصلاة، لأن الصلاة إيش؟ ها؟ مناجاة لله عز وجل، يذهب للقاء ربه، فاستاك بلحاء شجرة. تقول وهكذا في هذه الشريعة يشرع السواك عند الصلاة التي هي مناجاة. فأمر الله تعالى أن يكمل ب40، وقد اختلف المفسرون في هذه العشر، فالأكثرون على أن 30 هي ذو القعدة والعشر عشر ذي الحجة، قاله مجاهد وغيره. فعلى هذا يكون قد كمل الميقات يوم النحر، يوم النحر أو يوم التاسع، ولذلك كان يصوم إيش؟ كان يصوم 10 ذي الحج. هي 10 ولا 9؟ 9، لأن يوم العيد لا يصام. نعم. قال: وحصل فيه التكليم لموسى عليه السلام. قال: وفيه أكمل الله الدين لمحمد صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الآية. فلما تم الميقات وعزم موسى على الذهاب إلى الطور، الطور هذا هو الذي يعني أوحى الله عز وجل إلى موسى أن يذهب إلى فرعون لما كان في إيش؟ لما كان في مدين، وقضى موسى الأجل وهو ذاهب راجع، آنس من جانب الطور نارا، كلمه الله عز وجل وأرسله إلى فرعون، ذهب إلى فرعون وأهلك الله عز وجل فرعون، ورجع مرة أخرى، فذهب إلى الطور وكتب الله عز وجل له التوراة من نفس الموضع. فالطور هو الإيش؟ هو بداية الرسالة وهو تمامها. الطور بداية الرسالة وهو تمامها. وهل الطور جبل معين أم المقصود جبل من الجبال؟ الذي يظهر والله أعلم أنه جبل يعني معين. قال: فحينئذ استخلف موسى على بني إسرائيل أخاه هارون وأوصاه بالإصلاح وعدم الإفساد. قال: وهذا تنبيه وتذكير. هذه فائدة مهمة أيها الإخوة، لأن هارون عليه السلام نبي من الأنبياء، موسى عليه السلام يقول له: خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. يعني أنت مثلا تأتي للشيخ بن باز رحمه الله وهو حي وتقول له: يا شيخ ادعو إلى التوحيد، ما يليق. الشيخ يدعو إلى التوحيد، ما يحتاج أن تقول له: يا شيخ ادعو إلى التوحيد. فإذا يكون قول موسى لهارون على سبيل التنبيه وليش والتذكير. قال: وهذا تنبيه وتذكير، وإلا فهارون عليه السلام نبي شريف كريم على الله، وله وجاهة وجلالة صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء. قال: ولما جاء موسى لميقاتنا، يخبر تعالى عن موسى عليه السلام أنه لما جاء لميقات الله تعالى وحصل له التكليم، سأل الله عز وجل أن ينظر إليه. قال: وقد أشكل حرف لن ها هنا على كثير من العلماء، لأنها موضوعة لنفي ليش؟ لنفي التأبيد. نقول: ليست كذلك، ليست كذلك، ليست لن موضوعة للنفي المؤبد، فتقول: ليس كذلك، وإنما تفيد النفي في المستقبل لا استمرار النفي وتأبيده. قال ابن مالك، ابن مالك إمام اللغة، ماذا قال؟ قال: ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد، يعني اردد قوله، وسواه يعني أنها ليست لتأبيد النفي، وسواه فاعضدا، أعضد يعني عض عليه تمسك به. قال: فاستدل به المعتزلة على نفي الرؤية في الدنيا والآخرة، وهذا أضعف الأقوال، ليس أضعف بل قول ساقط لا قيمة له. كيف يكون له قيمة والأحاديث في ذلك متواترة؟ قال: لأنه قد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة، كما سنريدها عند قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. شوف كيف الأمل في الله عز وجل. هو يقول هذا في سورة ليش؟ سورة الأعراف. طيب وجوه يومئذ ناظرة وين؟ في سورة القيامة، فكان عنده أمل كبير أن يعيش إلى أن يصل إلى إيش؟ إلى تفسير سورة القيامة ويورد فيها الأحاديث. نسأل الله عز وجل أن يطيل أعمارنا وأن يحسن أعمالنا. قال: وقوله تعالى إخبارا عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبوا. لما حجب أعداؤه رآه أولياؤه. قال: وقيل إنها لنفي التأبيد في الدنيا، وقيل إن هذا الكلام في هذا المقام كالكلام في قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، يعني لن تراني، يعني لن تدركني. قال: وفي الكتب المتقدمة أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام: يا موسى إنه لا يراني حي إلا مات، ولا يابس إلا تدهده. على كل حال هذا في الكتب المتقدمة. ثم ذكر ابن كثير الحديث الذي فيه مقدار التجلي. الأول ابن جرير، وبعدين الإمام أحمد، وبعدين الحاكم والترمذي وأبو محمد الخلال والطبراني وابن مردوية، كل هؤلاء رووا هذا الحديث من حديث أنس. احفظ هذا، كل هؤلاء رووا حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما تجلى ربه للجبل أشار بإصبعه فجعله دكا. وأرانا أبو إسماعيل. أبو إسماعيل من؟ أبو إسماعيل يا أحمد؟ قال: أبو جعفر. وأرانا أبو إسماعيل بإصبعه السبابة، يعني هكذا بإصبعه السبابة. قال: هذا الإسناد فيه رجل مبهم لم يسمى، لكن يشهد له ما بعده. قال: حدثنا المثنى، قل هذا عن ابن جرير، لكن صح عندك حدثنا حماد عن إيش؟ عن ليث، لا عن ثابت، هذا كما عند ابن جرير. حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال: ووضع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر. قال: فساخ الجبل. ساخ الجبل، هذا يدل على قراءة إيش؟ ها؟ دكاء. ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم الإبهام، هذا الإبهام، لا، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين مقدار التجلي، يعني الله عز وجل تجلى بمقدار هذه نور، لا المقدار من السماء. طيب عندك أيضا قال: حدثنا المثنى عن أنس أو إلى أنس قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فتم: فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا، قال: وضع الإبهام قريبا من طرف خنصره، قال: فساخ الجبل. قال حميد لثابت، حميد الطويل، قال لثابت، ثابت البناني روي عن أنس، قال حميد لثابت: تقول هذا؟ يعني شوف كيف مستغرب، يعني كيف تجلى هكذا. قال حميد لثابت: تقول هذا؟ فرفع ثابت يده فضرب صدر حميد وقال: يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقوله أنس وأنا أكتمه. فإذا أبو إسماعيل هو أحمد ابن سهيل الواسطي شيخ الطبري. قال: وهكذا رواه الإمام أحمد في مسنده. قال: حدثنا أبو المثنى معاذ بن معاذ العنبري قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا ثابت البناني عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال هكذا، يعني أنه أخرج طرف الخنصر. قال أحمد، الإمام أحمد يعني، أرانا معاذ شيخه، فقال له حميد الطويل: ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ يقول لثابت. قال: فضرب صدره ضربة شديدة وقال: من أنت يا حميد؟ وما أنت يا حميد؟ يحدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم فتقول أنت ما تريد إليه؟ لأنه يعني عرف منه أنه كأنه يعترض على هذا، ليش يعترض على هذا الحديث؟ فالمؤمن يسلم لأحاديث الصفات ومثل هذه الأحاديث، هذا هو الإيمان، تجلى تجلى. ورواه الترمذي والحاكم وأبو محمد الخلال، ورواه الطبراني وابن مردويه، الحديث ثابت. وجاء عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: فلما تجلى ربه للجبل قال ما تجلى منه إلا قدر الخنصر. وقوله جعله دكا ترابا وخر موسى صعقا مغشيا عليه، وقال قتاد ميتا، وقد عرفنا أن الصواب مغشيا بدليل فلما أفاق. عندك حديث وقال ابن أبي حاتم وذكر بإسناد عن أنس: لما تجلى الله للجبال طارت لعظمته ستة أجبل، فوقعت ثلاثة بالمدينة وثلاثة بمكة. بالمدينة أحد وورقان وردوى، ووقع بمكة حراء وثبير وثور. هذا حديث موضوع، هذا حديث موضوع كما في السلسلة الضعيفة برقم 162. فلا بد للمسلم أن يتحقق. كثير من الناس الآن يعني عندما يرى حديثا غريبا مثل هذا يفرح به وهو موضوع، ثم يرسله ويعزم على من أرسل إليه أنك لا بد أن ترسله. سبحان الله، هذا ما يجوز، هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مجاهد في قوله تعالى: ولكن انظر إلى الجبل، قال: فإنه أكبر منك وأشد خلقا. قال: وقد قرأ بهذه القراءة بعض القراء، جعله دكا. تقول هذه قراءة صحيحة، قراءة حمزة والكسائي وخلف. قال: والمعروف أن السعق هو الغشي، لا كما فسره قتادة بالموت، وإن كان ذلك صحيحا في اللغة. يعني مثلا قوله تعالى: فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. صعق يعني إيش؟ ماتوا. هنا الصعق بمعنى الموت. لماذا قلنا السعق هنا بمعنى الموت للقرينة؟ فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام، قيام بعد موتهم. وأما خر موسى صعقا فلما أفاق. فننظر دوما للقرينة، السعق بمعنى الغشي وبمعنى الموت، والذي يحدد أحد المعنيين القرينة. قوله: أنا أول المؤمنين. أول المؤمنين أنه لا يراك أحد، لا يراك أحد أي في الدنيا. ثم ذكر ابن كثير يعني حديثين عند السعق. الحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري في البخاري ومسلم: جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد لطم، لطم وجهه، فقال: يا محمد، إن رجلا من أصحابك من الأنصار لطم في وجهي. قال: ادعوه. فدعوه، قال: لما لطمت وجهه؟ قال: يا رسول الله، إني مررت باليهود فسمعته يقول: والذي اصطفى موسى على البشر. قال: قلت على محمد، فأخذتني غضبة فلطمته. فقال لا ت... فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني من بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون. لماذا ذكر ابن كثير هذا الحديث؟ لأنه مناسب ليش؟ صعق، يريد أن يفسر معنى الصعق. فإن الناس يصعقون يوم القيامة. إيش معنى يصعقون هنا في هذا الحديث؟ يغشى عليهم، فأكون أول من إيش؟ يفيق. فإذا قلنا يصعقون يعني يغشى عليهم بدليل، فأكون أول من إيش؟ من يفيق. فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليبين فضل موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أفاق وجد موسى إيش؟ ها؟ قائما. فإذا كان أفاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم فتكون هذه فضيلة ليش؟ لموسى. فقال لا تخيروني من الأنبياء. طبعا قوله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني أو لا تفاضلوا بين الأنبياء معناه لا تفاضلوا تفضيلا يترتب عليه مفسدة مثل هذا الذي حصل، وإلا ففضل نبينا صلى الله عليه وسلم معلوم، وأنه سيد ولد آدم. الذي بعده حديث أبي هريرة رواه الإمام مسلم نفس الحديث لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، نفس الحديث. قال وقد روى الحافظ أبو بكر ابن أبي الدنيا أن الذي لطم اليهودي في هذه القضية هو أبو بكر الصديق. تقول هذا غير صحيح، لأن في حديث أبي سعيد ماذا قال؟ إن رجلا من أصحابك من الأنصار، فذكر أن الرجل من الأنصار وأبو بكر من المهاجرين. قال والكلام في قوله عليه السلام لا تخيرون على موسى كالكلام على قوله لا تفضلون على الأنبياء إيش عندك؟ ولا على يونس ابن متى. تقول هذه الجملة لا وجود لها في الأحاديث، لا تفضلون على يونس ابن متى هذا لا أصل له، وإنما الصحيح لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، هذا هو اللفظ الصحيح. وأما لا تفضلوني على يونس ابن متى هذا لا أصل له. وعندك أيضا حديث ضعيف لما تجلى الله لموسى عليه السلام كان يبصر النملة على الصفا في الليلة الظلماء مسيرة 10 فراسخ. يقول ابن كثير وفي صحته نظر ولا يخلو رجال إسناده من مجاهيل لا يعرفون. قال يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، واضح، فخذ ما آتيتك من الكلام والوحي وكن من الشاكرين. ثم ذكر أن هذه الألواح منهم من قال كانت من جوهر، وأن الله تعالى كتب له فيها مواعظ وأحكاما مفصلة، وكانت هذه الألواح مشتملة على التوراة. وقيل الألواح أعطيها موسى قبل التوراة، وعلى كل تقدير كانت كالتعويض له عما سأل من الرؤية ومنع منها. فلما منعه الله عز وجل من الرؤية عوضه الإيش؟ عوضه التوراة وهذه الألواح التي فيها الموعظة وتفصيل الأحكام. فخذها بقوة أي بعزم على الطاعة. وقوله سأريكم دار الفاسقين أي سترون عاقبة من خالف أمري، دار يعني تدور عليه الدائرة، سترون عاقبة من خالف أمري وخرج عن طاعتي كيف يصير إلى الهلاك والدمار والتباب. كما يقول القائل لمن يخاطبه سأريك غدا إلى ما يصير إليه حال من خالف أمري، على وجه التهديد والوعيد. قال وقيل دار الفاسقين من أهل الشام، وقيل منازل قوم فرعون، والأول أولى لأن هذا كان بعد انفصال موسى وقومه عن بلاد مصر. موسى وقومه خرجوا من بلاد مصر ولم يرجعوا إليها مرة أخرى. وقوله سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، يقول سأمنع فهم الحجج والأدلة على عظمتي وشريعتي وأحكامي قلوب المتكبرين. يمنع الله تبارك وتعالى فهم الحجج، يمنعها قلوب المتكبرين، كما استكبروا بغير حق أذلهم الله بالجهل. فإذا مهمة يا شيخ نبيل، نعم، كما استكبروا بغير حق أذلهم الله بالإيش؟ بالجهل. فالجهل ذل. وقال بعض السلف لا ينال العلم حيي ولا مستكبر، فالمستكبر لا ينال العلم. الدليل هذا سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، فالمتكبر لا ينال العلم. وكذلك الحيي المستحي. وقال آخر من لم يصبر على ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. صحيح التعلم فيه نوع من الذل، والله أن هذا معلم وأنا متعلم، لكن إذا أنت تعلمت اصبر على ذل التعلم ساعة وبعد ذلك تكون عزيزا تنقل هذا العلم. وقال سفيان بن عيينة قال أنزع عنهم فهم القرآن وأصرفهم عن آياتي. قال ابن جرير وهذا يدل على أن هذا خطاب لهذه الأمة. قال ابن كثير ليس بلازم، لأن ابن عيينة إنما أراد أن هذا مضطرد في حق كل أمة ولا فرق بين أحد واحد في هذا. فالمتكبر يحرم العلم سواء من بني إسرائيل أو من هذه الأمة أو من أي بني آدم. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا. ثم علل مصيرهم إلى هذه الحال بقوله ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا، أي كذبوا بقلوبهم وكانوا عنها غافلين لا يعملون شيئا مما فيها، فكذبوا بقلوبهم وأعرضوا بجوارحهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.